بسم الله ولا نروح كل الواحد أمين. وإحنا بندرس سفر أعمال الرسل بناخد الشخصيات اللي عمل من خلالها الروح القدس لبناء الكنيسة الأولى. النهاردة بنعمة ربنا هنبص كده على إصحاحات 2 و3 و4 و5، ودي بتتكلم عن ازاي الروح القدس استخدم بولس بطرس الرسول ليكون شاهد بقيامة المسيح من الأموات. كلنا عارفين ان بطرس الرسول في يوم 50 قال العزة المشهورة اللي بعدها انضم للكنيسة 3000 نفس. بطرس الرسول واحد من خدام الله او من الرسل اللي خدموا ربنا بأمانة، وكان واضح جدا قدام عينين بولس الرسول عمل الروح القدس الكنيسة. عشان كده تلاقوا ان طبع بطرس الرسول متغيرش، بطرس الرسول طبع متغيرش، طبع حامي زي ما هو، لكن بياخد اشارات العمل من تنبيه الروح القدس لقلبه. يعني مجرد ما سمع الناس بيقول ان بعض الناس بيقولوا ده تلاقيهم سكرانين ولا حاجة، ما استحملش الكلمتين دول وابتدى على طول يرد ويقول لهم الناس دول مش سكرانين زي ما انتوا بتفتكروا، لانها الساعة الثالثة من النهار. الساعة الثالثة ده بيبقى وقت تقديم الذبيحة الصباحية، وده بينتهي تقديم الذبيحة الصباحية بينتهي تقريبا حوالي الساعة 10 الصبح، يعني الساعة 4 من النهار بالتوقيت اليهودي. فمش ممكن الناس دولت يكونوا أكلوا ولا شربوا، وبالتالي مش ممكن يكونوا سكرانين. فابتدى بطرس الرسول يكلمهم ان اللي انتوا شايفينه ده واللي انتوا بتسمعوه ده، وان التلاميذ بيتكلموا بلغات مختلفة عددها حوالي 15 لغة زي ما الاصحاح الثاني بيقول، اللي انتوا شايفينه ده قال ده عطية الروح القدس اللي تكلم عنها. ابتدى يسرد لهم النبوات اللي تكلمت عن الروح القدس. نبوة يوئيل قال في آخر الأيام أسكب من روحي على كل بشر فيتنبؤون، وأعطي عجائب في السماء من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار دخان. عشان كده تلاقي بطرس الرسول ابتدى يكلمهم عن النبوات اللي اتكلمت عن الروح القدس، وازاي داود يقول كده: كنت أرى الرب أمامي في كل حين، إنه عن يميني لكي لا أتزعزع، لذلك سر قلبي وتهل لساني، حتى جسدي أيضا سيسكن على رجاء، لأنك لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. داود اتكلم، داود ده كان في عينين اليهود يعني حاجة كبيرة قوي، مش عارف اقول ايه، لكن داود ده كان حاجة كبيرة قوي، وهو فعلا كده. حتى اننا نلاقي في سفر القضاء وسفر اخبار الملوك اول وثاني وصموئيل اول وثاني، نبص نلاقي ربنا حاطط معيار لنقاوة القلب، يقول لم يسلك حسب قلب داود عبدي. تلاقي الكلمة دي تتكرر كتير قوي. فداود بالنسبة لليهود ده شهادة ما فيش فيها اي شك. عشان كده بيقول داود كان بيتكلم في النبوات اللي كتبها في المزامير وقال لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. يقول لهم نفسي مش ممكن. الروح القدس نطق على فم داود وقال نفس داود مش ممكن تقعد في الهاوية ولا يدع قدوسه يرى فسادا. القدوس ده اللي هو ابن الله ربنا يسوع. فكان لازم بطرس الرسول بيقول لهم البرهان ده, بيقول لهم كان لازم ان المسيح يصلب ويموت وينزل الى الجحيم ويخلص اللي رقدوا على الرجاء ومنهم داود وبعدين يقوم من الاموات. ولما قام من الاموات وصعد للسماء ارسل المعزي اللي انتم شايفينه وبتسمعوه ده. ابتدى يقول لهم ايها الاخوة يسوق ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى اليوم. فعلا الكلام ده مظبوط, داود مات ودفن وقبره لسه موجود في اورشليم لحد النهارده. ولكن ربنا يسوع قبره فاضي, ودي شهادة على انه قام من الاموات وصعد للسموات. وبعدين بيقول لنا ايه, بيقول واذ كان نبيا بيكلم عن داود علم وحلف له بقسم انه من ثمرة صلبه, من صلب داود يعني, يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. فسبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح انه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. وإذا ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم تبصرونه وتسمعونه. بطرس الرسول هنا بيكلمهم عن القيامة, الصعود للسماء. ارتفع بيمين الله, الصعود للسماء, أخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم تبصرونه وتسمعونه. نقطة دي الحق مهمة جدا, لأن اليهود اللي كانوا موجودين في أورشليم في الوقت ده معظمهم شاف يوم الصليب وشاف الإهانة الصعبة قوي اللي أهين بها المسيح. يمكن بعضهم اشترك في انه كان بيقول اسلوبه اسلوبه, بعضهم كان مبسوط انه هيصلب, بعضهم كان بيستغرب ازاي اذا كان ده المسيح المنتظر ازاي يموت. كان في افكار متضاربة كتير قوي في اورشليم او في وسط الناس اللي كانوا في اورشليم في الوقت ده, باعتبار ان ده الوقت بتاع عيد الاسابيع اللي بيبقى بعد الفصح مباشرة, السبعة ايام اللي بعد الفصح مباشرة. فالانجيل عاوز يوضح لنا ان اذا كان المسيح صلب في ضعف شديد جدا واهانة وخزي وعار وصعد الى الصليب عريانا زي ما الاناجيل بتتكلم, كان لابد ان الاب يمجده زي ما كان ربنا يسوع بيطلب في الصلاة الوداعية وبيقول مجدني ايها الاب بالمجد الذي كان عندك منذ ابتداء العالم. كان لابد ان المسيح يتمجد. فبطرس لقى فرصة حلوة قوي يعطي فيها مجد للمسيح إلهنا, فابتدى يكلمهم عن الفرق بين داود والمسيح, وإن داود قبره موجود ولكن المسيح ارتفع بيمين الآب وأخذ موعد الآب وسكب الروح القدس على التلاميذ اللي خلاهم الروح القدس اللي خلاهم يكلموا بلغات مختلفة بالشكل ده. وبيقول حسب النبوات أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسي إلى الأبد. وده فعلا تم، لأن كتير قوي نسمع عن المسيح إن هو الأسد الخارج من سبط يهوذا، وكان ربنا يسوع حسب النبوات يتوصف إن هو ابن داود. عشان كده داود لم يصعد إلى السماوات في الآية 24-34 بيقول كده، لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني. جلوس المسيح عن يمين الآب، الجلوس يعني المساواة مع الآب، مساواة مع الآب في الجوهر، زي ما بنقول في قانون الإيمان مساوي للآب في الجوهر. وفي بعض الناس دول مين دول يقولوا واحد مع الآب في الجوهر، هما اتنين جوهر ولكن الجوهر ده مساوي لجوهر الآب، مساوي لجوهر الابن، ما هماش جوهر واحد، هما اتنين، يبقى الروح القدس ثالثهم. عشان كده جلوس المسيح عن يمين الآب معناه مساواة للآب في الجوهر. واليمين باستمرار، طبعا الآب ملوش يمين ولا شمال، لكن اليمين دي كلمة ربنا حطها كده في الإنجيل، لأن الإنسان بيعرف يقول لك فلان ده إيد اليمين، فلان ده اللي أتكل عليه، فلان ده اللي أقدر أعتمد إن هو هيقدر يعمل العمل زي ما أنا بفكر. فاليمين ده هو موضع القوة. وبولس الرسول في الرسالة للعبرانيين يقول كده، لأنه قوة الآب ورسم جوهره، قوة الآب ورسم جوهره، عشان كده هو مساوي للآب. قال الرب لربي، قال الآب للابن، يعني يبقى لما يقول قال الرب لربي يبقى معناها قال الآب للابن اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدمي. طبعا ده حصل. فضل بطرس الرسول يجيب براهين من يوئيل ومن داود ومن المزامير ومن نبوات، لحد لما وصل للآية 36 اللي بيقول فيها فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي طلبتموه أنتم ربا ومسيحا. لأول مرة تذكر كلمة رب، إن المسيح رب. بعد كده جت في رسائل بولس الرسول كتير، في رسالة روميا، كورنثوس، في رسائل كتيرة جت إن المسيح رب. نقطة الأولى إن هو رب، نقطة تانية إن هو المسيح المنتظر، المسيح المنتظر. طبعا الكلام ده أو البراهين دي كانوا بتحاصر اليهود اللي واقفين دول بنعمة الروح القدس، حتى انه يتقال كده فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم، روح القدس نخسهم في قلوبهم وحسسهم ان هم عملوا جريمة كبيرة واهانة عظيمة في حق المسيح لما طلبوه، لان هو بيقول لهم كده وبأيدي أسمة هذا أخذتموه مسلما، الآية 23 هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه الصادق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه. فبيقول لهم يعني الصليب كان مرسوم ومحدد، ولكن إيدين الناس اللي اشتركت في الصلب ديت هيبقى لها دينونة كبيرة جدا جدا. ولو ان ربنا يسوع على الصليب قال لهم قال ايها الاب اغفر لهم هذه الخطايا، انما ديت ما عفتهمش من الخطايا الاخرى كتيره، لان ده مش المسيح مش اول واحد يصلبوه أو أول واحد يقتلوه ظلما، لكن ربنا يسوع كده قال لهم: من من الآباء الأنبياء لم يقتله أباءكم؟ يهود دولت لما كانوا يلاقوا أي حد بيكلمهم عن الحق أو يقول لهم كلمة توريهم إن هم غلطانين يقتلوا على طول يخلصوا منه. فالمسيح مش أول واحد يتقتل أو يتخلص منه اليهود بالطريقة دي، لكن ده كان كتير قوي. عشان كده يقول لما سمعوا الكلام ده نخسوا في قلوبهم، حبوا إن هم يعملوا حاجة عشان يكفروا عن الخطية دي. فسألوا بطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الأخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع لغفران الخطايا. كان سمعنا قبل كده يوحنا المعمدان لما هو كان بينادي بعلو حسه يقول لهم: توبوا واصنعوا أثمار تليق بالتوبة. وربنا يسوع بالصوت الإلهي كان ينادي لكل شعب اليهود ويقول لهم: إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. النهاردة بطرس الرسول لثالث مرة بيسمع الصوت ده لكل اليهود الساكنين في أورشليم، وبيقول كده أكنه بيقول يعني اللي ما سمعش صوت يوحنا المعمدان واللي ما سمعش صوت المسيح اللي ما جاتلوش فرصة ان هو يسمع الأصوات الإلهية دي، أهو يسمع النهاردة ان باب التوبة مفتوح وممكن التوبة تغفر كل الخطايا اللي هم عملوها. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلهنا. خلصوا من هذا الجيل الملتوي، فقبلوا كلامه بفرح واعتمد وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. هنا الكنيسة ابتدت تتكون، الكنيسة الأولى، الكنيسة الرسولية الأولى ابتدت تتكون، ابتدى يبقى تعدادها 3120. 3000 اتعمدوا يوم بطرس ما اتكلم، وال120 دولت اللي كانوا موجودين في العلية يوم حلول الروح القدس زي ما بيذكر الإصحاح الأول. بعدين نلاقي ملامح الكنيسة الأولى بقى، ملامح الكنيسة الأولى. نمرة واحد: كانوا يغلبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: وصار خوف في كل نفس. نمرة ثلاثة: وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معه. نمرة أربعة: كان عندهم كل شيء مشتركا، محبتهم لربنا خلتهم يبيعوا الفنيات عشان يشتروا الباقيات، خلتهم مش حاسين ان هم محتاجين لشيء فحبوا يتخلصوا من كل قيود العالم المادية اللي بتربطهم بالأرض عشان ينطلقوا في محبة سماوية للملك المسيح. نمرة أربعة بيقول: وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. نمرة خمسة: كانوا يذبحون في الهيكل بنفس واحدة، إذ يكثرون الخبز في البيوت وكانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. بساطة القلب دي كانت حاجة جميلة قوي. بساطة القلب لما تسمع عن أبسط عدد قال أبسط عدد ده غير قابل للقسمة، مقدرش ينقسم أقل من كده، ده أبسط عدد. عشان كده البساطة هي معناها القلب الغير المنقسم. ساعتنا تبقى عيني في العالم وعيني برضو نفسها انها تتمتع بالمسيح، ساعات يبقى عيني على شهوات الجسد وعلى كذا وكذا 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 وبرضو نفسي اتمتع بالمسيح، طبعا مش ممكن. قلب المنقسم ده بين اشياء كتيرة في العالم مش ما يقدرش يتمتع بالمسيح. عشان كده يقول كانوا يتناولون الطعام بابتهال وبساطة قلب. نمرة 6، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. تسبيح ده كان حاجة جميلة كده في أفواههم. يعني اللي منكم يروح أورشليم النهاردة يسمع التسبيح ده طول النهار في كل الشوارع، ناس وهي ماشية في الشارع كده بتسبح ربنا. عشان كده تلاقي المزمور الأخراني اللي بيقول داود، بيقول المزمور الأخراني في صلاة النوم يقول داود فيه كده: سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون. كل الناس بتشترك في تسبيح الله، حتى إن ديت كانت علامة أو من الملامح الأساسية اللي هي التسبيح الدائم في أفواه أولاد ربنا اللي أمنوا بالمسيح. مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. النقطة الأخيرة أو السبعة، وكان الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. دي ملامح الكنيسة الأولى، كان في انضمام للكنيسة كل يوم. النهاردة الواحد لما يبص يقول الكنيسة بتخسر كام حد كل يوم. عشان كده أحبائي الكنيسة الأولى كانت كنيسة ضعيفة مسنودة بس على المسيح إلها، ملهاش معونة ولا سند ولا قوة ولا حكمة غير عمل الروح القدس فيها. عشان كده رغم انها كانت كنيسة ضعيفة مضطهدة، لكن كانت كنيسة قوية، وكان الرب يضم الى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. دي ملامح الكنيسة الاولى زي ما قلنا. وبعدين لو اتنقلنا للاصحاح الثالث هنلاقي ربنا بيثبت الكنيسة الأولى ديت، بيثبت الإيمان بالكنيسة المبتدئة ديت. فنلاقي في الإصحاح الثالث بطرس ويعقوب ويوحنا رايحين الهيكل عشان يسبحوا ربنا مع كل اللي أمنوا بالمسيح في وقت الساعة 9. والهيكل لو حبينا نوصفه نلاقي الهيكل عبارة عن ثلاث طوابق، ثلاث ادوار. دور الاولاني ده خرة الامم او هيكل الامم. الدور الثاني ده للنساء اليهود، ده للنساء اليهود. الدور الثالث ده للرجال اليهود، ومكتوب على السلالم اللي طلع للدور الثالث اذا كان اي حد من الامم يطلع على السلالم ديت يقتل على طول، يقتل. يعني ما يقدرش يخش الدور الثاني او الثالث غير اليهود بس، انما رواق الامم ده في الدور الاولاني. في الإصحاح الثالث هنلاقي معجزة إقامة المقعد من بطن أمه. ده كان قاعد عند باب الجميل اللي هو موجود في الدور الثالث من الناحية الشرقية. باب الجميل ده من الناحية الشرقية اللي بيدخلوه اليهود كلهم مش مصرح زي ما قلنا بأن يدخل المكان ده غير اليهود بس. فمعنى كده ان اليهود اللي كانوا موجودين في الهيكل في الوقت ده كلهم في اليوم ده شافوا هم داخلين الانسان المقعد لسه قاعد عند باب الجميل بحالته زي ما هو مقعد يعني. وبعدين بطرس وعقوب وحنا داخلين وهو بيشحب فبصلهم وقال لهم ادوني حاجة لله. فبطرس قال له انا ما عنديش ولا ذهب ولا فضة لكن اللي عندي اديك، عندي اسم يسوع. قال له ينفع بايه اسم يسوع ده؟ انسان المقعد ده بيسأل بطرس وقال له ينفع بايه اسم يسوع ده؟ قال له باسم يسوع الناصري قوم وامشي. مجرد ان بطرس قال الكلمتين دولت سرت في عظام الانسان المقعد ده من بطن امه، يعني في مخلوق كده بعيد، في عيب في خلقته، تكوين عظامه مش مظبوط من يوم ما اتولد من بطن امه زي ما الانجيل بيقول. والناس شافوه باستمرار بيبقى قاعد عند الباب الجميل ده لمدة 40 سنة، يعني مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 50، لا أبدا 40 سنة، مدة طويلة. الناس بقى الإنسان المقعد ده حاجة كده من العلامات الواضحة في دخول الهيكل، الراجل ده قاعد يشهد كل يوم. بطرس قال له كلمتين دولت باسم يسوع الناصري قوم وامشي، سرت في عظامه قوة لدرجة انه هو يقول ايه وسب نط، مش وقف بالراحة ولا واحد ده اللي ايده بتتحط في الجبس ولا رجله بتتحط في الجبس شهر ولا شهرين لما يفكها له، لانه محطوط في وضع معين، الايد محطوطة في وضع معين او الرجل محطوطة في وضع معين، لما يفكها له لازم يعملوا له فيزيو ثيرابي عشان يقدر يستعمل رجله من غير ما توجعه. لكن ده ولا فيزيو ثيرابي ولا غيره، نط ويقول وسب وكان يطفر. يطفر يعني بيطير في الهواء كده ويسبح الله. وكانت اول مرة في عمره بقى يخش الهيكل، لان الانسان اللي فيه عاهة او عنده مرض او عنده اي حاجة كده حسب ناموس اليهود يبقى انسان مغضوب عليه من الله وما يخشش الهيكل. اول مرة الانسان المقعد ده يشعر انه اول مرة من حقه بقى دلوقتي يدخل بيت ربنا. دخل الهيكل وكان يطفر ويسبح الله، والناس اللي شافوه تعجبوا جدا، والإشاعة ملت أورشليم، ملت أورشليم، أورشليم اتملت بالإشاعة اللي بتقول إن بطرس مسك إيد الراجل المقعد وقومه وخف وبقى حاجة جميلة قوي. ودي خلت ناس كتير جدا يأمنوا بالمسيح. وهنا مجمع السنهدرين ابتدى يتحرك مرة تاني. فاكرين يوم ربنا يسوع ما دخل أورشليم بالموكب العظيم خافوا على مراكزهم وقالوا هو ذا الكل قد ذهب وراءه. النهاردة برضو لما بطرس عمل المعجزة ديت الناس خافت واليهود خافوا وتجمع مجمع السنهدرين. مجمع السنهدرين، كلمة سنهدرين يعني شيوخ. ويمكن تفتكروا ايام موسى لما ربنا قال له اختار 70 من شيوخ اسرائيل عشان يساعدوك يكونوا قضاء امنة، ما بياخدوش رشوة، بيحكموا بالحق، ناس مشهود ليهم ان هم ناس كويسين يعني. فمجمع السنهدرين ده مجمع من 70 شخص زائد رئيس الكهنة يبقى 71. مجمع السنهدرين ده هنلاقيه اتجمع في حسب ما بيقول الإصحاح الرابع وبيقول كده في الآية 5: حدث في الغد أن رؤساءهم وشيوخهم وكتبتهم اجتمعوا إلى أورشليم مع حنان رئيس الكهنة وقيافة ويوحنا والإسكندر وجميع الذين كانوا من عشيرة رؤساء الكهنة، ولما أقاموهما في الوسط جعلوا يسألونهما اللي هما بطرس ويوحنا: بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ بأي قوة وأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ ليه بيسألوا عن الاسم؟ لأن لو قالوا أي اسم غير اسم يهوى يبقوا جدفوا على الله ويبقوا مستوجبين الموت. مستوجبين الموت. فاكرين لما ربنا يسوع برضو يوم الجمعة الكبيرة لما قالوا له: هل أنت هو ابن المبارك؟ قال له: مظبوط كده. فقالوا: قد جدف، لأنه جعل نفسه مساوي لله. عشان كده النهاردة بيسألوهم: بأي اسم صنعتما هذا؟ بطرس طبعا اللي كان بينكر قدام جارية، اللي كان عنده قلب ضعيف كده وخواف من أصغر حاجة، بطرس ده اتسند كده على صليب المسيح وقال ما بدهاش، وابتدى بقى يكلمهم كلام صعب جدا جدا جدا، تلاقوه موجود في الإصحاح الرابع. أقول لكم ملخص الإصحاح الرابع بسرعة. الإصحاح الرابع من الآية 1-3: شهادة بطرس أمام أكبر مجموعة تحتشد في الهيكل من يوم صليب المسيح. الآية 4: تحية لبكورة الختان، بيمدح عمل الختان اللي عند اليهود. من الآية 5-11 في الإصحاح الرابع: دفاع بطرس ينتقل إلى هجوم عنيف لمجمع السنهدرين. الآية 12: المتهم يدين المحكمة، بطرس بيحكم على مجمع السنهدرين ان هم ناس ما يعرفوش ربنا. من الآية 13-16: ارتعاب هذا المجمع الشيوخي، مجمع الشيوخ يعني، وتهديد بقلب مرتجف، بيهددوهم، بيهددوا بطرس يوحنا وهم قلبهم بيرتعش كده من جوه. من الآية 17-22: عودة الجلسة، كان الجلسة اترفعت في الآية 16، في الآية 17: عودة الجلسة لمحاكمة بطرس ويوحنا، وبطرس ينطق بالحكم: المجمع خارج عن إرادة الله. من الآية 23 للآخر الكنيسة بقى بتصلي وبتشكر المسيح، وربنا يجيب عليهم ببرهان قوي، حتى ان الانجيل يقول: وكان المكان يتزعزع من قوة صلواتهم واستجابة الله لكلمات اللي هم قالوها. فلو بصينا كده على الآية 5 هنلاقي التقدمة اللي بطرس بيتكلم فيها، وبعدين في الآية 8 كده يقول، في الآية 7 يقول: لما أقاموه في الوسط جعل يسألونهما: بأي قوة بأي اسم صنعتم أنتم هذا؟ حينئذ امتلأ بطرس من الروح القدس وقال لهم: يا رؤساء الشعب وشيوخ إسرائيل، إن كنا نفحص اليوم عن إحسان إلى إنسان سقيم بماذا شفي هذا؟ فليكن معلوما عند جميعكم وعند جميع شعب إسرائيل أنه باسم يسوع الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات، بذاك وقف هذا أمامكم صحيحا، وهذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأسا للزاوية، وليس بأحد غير الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس ينبغي أن نخلص. حكاية بتاعت الحجر الذي رفض البناؤون صار رأس للزاوية، أن يتقال أنه سنة 20 جه واحد من حكام الرومان حب يخلي كلمة المسيح اللي بتقول أن الهيكل لا ينقض وما يفضلش فيه حجر على حجر، حب الحاكم الروماني ده أن هو يبني الهيكل، يبني الهيكل عشان لما يتبنى يبقى كلام المسيح مش مظبوط. فيتقال ان هم لما جم يبني الهيكل بعد ما حفروا وطلعوا الحجارة اللي فضلة في الاساس بعد ما تيتوس الروماني هدم الهيكل، يعني بعد ما طلعوا الحجارة من الاساس وابتدوا يستعدوا يحطوا الحجارة جديدة، يقول حصلت زلزلة شديدة جدا، وناس كتير قوي من العمال اللي كانوا بيشتركوا في الحفر ماتوا. وبعدين يومين اللي فاتوا دولت، يمكن يومين يا ثلاثة بس، كان السنكسار بيقول كده ان اليهود لما شافوا اللي حصل ده والزلزلة ديت ام قالوا للوالي ده عشان عظام النصارى موجودة في الحتة ديت حصل كده، فإحنا لو ناخد العظام ديت ونحرقها هنخلص من العظام دي ونقدر نبني الهيكل. فعلا ابتدوا يطلعوا العظام بتاعت المسيحيين بتاعت الأنبياء والقديسين اللي كانوا موجودين من زمان، وكان من ضمنهم أليشع ويوحنا، عظام أليشع ويوحنا، وواحد دفع فلوس للعساكر وخدها وبعتها للبابا أثناسيوس في اسكندرية. عشان كده عظام أليشع النبي ويوحنا المعمدان وصلت اسكندرية في الوقت ده. فبتقول التواريخ انه بعد ما طلعوا الحجارة وما خلوش ولا حجر في الاساس، وطلعوا عظام الانبياء والشهداء والقديسين اللي كانت موجودة، وابتدوا يحطوا الاساسات الجديدة، يقول طلعت من الحفر كرات نار فظيعة جدا حرقت كل العمال اللي كانوا موجودين في المنطقة واللي كانوا بيشتغلوا بعيد كمان. عشان كده بايدين اليهود تم كلام المسيح لا يبقى حجر على حجر. ويتقال بعد كده بسنين طويلة ان هم حاولوا يبنوه مرة تاني وما امكنش برضه. فاجاب بطرس، فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا انهما انسان يخرج الى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين. في هنا سؤال، اذا كان بطرس ويوحنا طلعوهم من المجمع ورفعت الجلسة وابتدى المجمع بتاع اليهود يتآمر، مين اللي قال للوقا الطبيب ان ده حصل؟ كانش في حد من المسيحيين جوه، ولكن التاريخ يقول ان بولس الرسول وغملائيل كانوا من ضمن الناس المقربين جدا للهيكل. ويمكن كلكم تعرفوا ان بولس الرسول كان عنده سلطان من رؤساء الهيكل ان يقبض على المسيحيين، كان مشهود له بغيرته على الناموس، ناموس موسى. فيتقال ان بولس الرسول بعد ما آمن بالمسيح هو اللي قال للوقا الطبيب لما كتب سفر الأعمال ان في الوقت ده كان اليهود بيتأمروا ازاي يطلعوا من المطب والمشكلة اللي هما وقعوا فيها. تآمروا فيما بينهم قائلين ماذا نفعل بهذين الرجلين، لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا. ناس خايفين من بطرس ويوحنا وبيقول نهددهم زي بعض ألا يكلم الناس فيما بعد بهذا الاسم، فدعوهما وأوصاهما ألا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. بعدين في الآية 19 فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا، ما نقدرش نسكت. إذا سكتنا يعني الحجارة تنطق، الحجارة تنطق وتشهد أن المسيح قام من الأموات وصعد للسماوات وأرسل المعزي أني عن طريقه يأخذ منا للمسيح ويعطي للرسل ويعطي لكل نفس أمينة إنها تعمل أعمال الله. وهنا نلاقي صورة جديدة للكنيسة، صورة جديدة للكنيسة الأولى. الصورة دي بتقول إن الإنسان المحدود اتحد بغير المحدود، الإنسان الجسداني المحدود اتحد بروح الله غير المحدود. هنا ظهرت صورة جديدة، صورة جديدة للإنسان، أو الصورة الجديدة اللي مفروض أن يكون عليها كل إنسان مسيحي اتكونت في الوقت ده، وابتدى قوات الله أو قوة الله تظهر على أيدي الرسل، وخصوصا في البداية لما بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا بيصلوا من أجل إنسان المقعد ده. عشان كده نلاقي النهاردة لما نسمع عن حد زي الأنبا كرونوس مثلا يحط إيده على عيان يخف أو يصلي الواحد مشاكله تتحل أو حاجة زي كده، ده بيؤكد الحقيقة الأولى اللي تمت يوم 50، بيؤكد أن الكنيسة بتاعت النهاردة بتعمل بنفس القوة اللي كانت بتعمل بيها الكنيسة الأولى، بقوة الروح القدس اللي قال لهم ربنا يسوع تلبسوا قوة من الأعالي. هي دي القوة اللي بتعمل في الكنيسة أمس واليوم وإلى الأبد. عشان كده أحبائي ربنا حب يثبت إيمان الكنيسة الأولى بالمعجزات دي، والنهاردة بيثبتنا إحنا عن طريق ناس أمنا مخلصين لعمل المسيح وما بيبحثوش عن كرامة شخصية. لأن لو تلاحظوا كده إصحاح 3 و4 و5 هنلاقي أن بطرس في كل مرة، يعني في الإصحاح 5 بيتكلم عن إيه؟ حناني أو سفير. في الإصحاح 3 و4 و5 في كل مرة ينسب لبطرس أو يعقوب أو يوحنا إن هم ناس قديسين، يقول لهم لا أبدا ده احنا زيكم. حتى كده لما كانوا الناس بعد ما أقام بطرس الرجل المقعد ده، الناس ابتدوا يبصوله كده بإكرام وعظمة كده، قال لهم انتوا بتبصلنا كده ليه؟ كأنه بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي. ده اسم يسوع. عشان كده الانسان الامين اللي يعطي مجد لله وما ياخدش قوة ربنا لحساب كرامة نفسه، ان تدوم معه قوة الروح القدس. لكن الانسان اللي يسعى انه يحصل لنفسه مجد او كرامة من عمل الروح القدس، قال الروح القدس لا يعطي مجد لآخر. عشان كده لما هددوهم ما خفوش، كانوا حاسين، كانوا حاسين، كان بطرس يعقوب ويوحنا حاسين ان الناس دلت قلبهم مرعوب، وان هم بيدافعوا عن قضية خسرانة، وان هم ما عندهمش اي دليل ان هم يمنعوهم او اي سبب يمنعوهم ان هم يكلموا اي يعلموا باسم المسيح. الآية 23 بيقول كده: لما اطلق اتى الى رفقائهما واخبرهم بكل ما قالوا لهم رؤساء الكهنة، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا الى الله وقالوا: ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الامم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ قام ملوك الارض واجتمع الرؤساء معا على الرب ولمسيحه، لان بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس مع امم وشعوب اسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت تعينت يدك ومشورتك ان يكون. والان يا رب انظر الى تهديداتهم وان عبيدك ان يتكلموا بكلامك. الناس دولت كان اتكالهم على المسيح جبار، الناس دولت حسوا مش بس عشان المعجزات، انا بتكلم على الرسل. الرسل لما حسوا بقوة المسيح مش بس عشان المعجزات، ايوه المعجزات كانت بتسند ايمانهم وتسند ايمان الناس اللي لسه مأمنوش، لكن الناس دولت قلبهم كده كان نور، قلبهم كان فيه نور جميل قوي، النور ده اللي قال عنه داود: بنورك يا رب نعين النور. النور الروح القدس اللي حل في قلوبهم طهر القلوب دي من كل كرامة بشرية، من كل مجد العالم، من كل مطامع مادية، من كل شيء يتعلق بالعالم بصورة مباشرة او غير مباشرة، والقلب ده اصبح زي حتة النور كده، عشان كده يقدر يعاين الله. طوبى لأنقياء القلب لانهم يعاينون الله. فما كانتش اي مشاكل تخوفهم مهما كانت، ومهما كان سلطان الدولة او سلطان الموت واضح قدام عينيهم ما كانوش يخافوا ابدا، لان معنى ان يقولوا ان المسيح رب ده يعني لازم يقتلوهم كده بكل سهولة لان هم جدتهم. ولكن هم كانوا حاسين بقوة المسيح، كان واضح جدا قدام عينيهم قوة المسيح، عشان كده كانوا بيكلموا بكل مجاهرة، وكانت طلباتهم من اجل مجد الله مش من اجل عشان يبعد عنهم الناس الاشرار او ان يساعدهم ان الخدمة تنتشر او حاجة زي كده، لان هم عارفين ان بيهم من غيرهم اسم ربنا هيصير ممجد وعظيم في كل الارض كلها، في اورشليم والسامرة والى اقصى الارض. يمكن ربنا اختار الوقت ده اللي فيه امم من كل، اللي فيه ناس يهود من كل امة تحت السماء عشان ينتشر اسم المسيح واخبار القيامة في كل الارض والى اقصى الارض كلها. الساعة الخامس هنلاقي بطرس بيخاف جدا على الروح القدس اللي يختفي من الكنيسة، عشان كده اي تزوير اي غش اي حاجة زي كده كان يقاومها بشدة جدا. ونلاقي في الاسحاح الخامس الموضوع بتاع حنانيا وسفيرة لما حبوا ياخدوا كرامة، مع ان حنانيا وسفيرة دولت ناس راحوا باعوا ممتلكاتهم زي ما كل المسيحيين او كل اللي امنوا بالمسيح بيعملوا، وجابوها جابوا جزء منها لبطرس، فبطرس محدش يخلي نقطة الكذب الصغيرة دي تبقى موجودة في الكنيسة. قال لهم بهذا المقدار بعتم الحق. قال له الاول حنانيا اللي دخل قال له فحنانيا قال له فبطرس قال له لماذا تكذب على الروح القدس؟ انت مش بتكذب علي، مش بتكذب علي، انت بتكذب على الروح القدس. فالرجع وقع من طول ومات. وبعدين دخلت مراته حصلت نفس الحكاية بنفس الأسئلة، وقعت وماتت. والناس تبص تقول كده، يعني هو ربنا ممكن يعمل كده؟ أجرة الخطية موت. كذبة بيضة، كذبة خضرة، كذبة أي لون، دي أجرتها موت. لكن ربنا النهاردة لما لقانا ضعف قوي كده فابتدى يسامحنا كتير، لكن مازالت أجرة الكذبة موجودة. بقية الإصحاح بيكلم عن بطرس ويوحنا إن هم مالوا أورشليم بالتعليم عن المسيح. لو نروح على الإصحاح 9 هنلاقي معجزات أخرى، زي مثلا شفاء إنياس وإقامة طبيصة من الموت. لما بطرس قال لها قوم يا طبيصة ومد لها إيده وشدها وقومها من الموت. آيات دي كلها هدفها تثبيت إيمان الكنيسة. صح. العاشر بيتكلم عن بطرس لما شاف الرؤية والملاية نازلة من السماء وفيها من كل دواب الأرض، وربنا بيقول له قوم اذبح وكل. وديت كانت إشارة لبطرس إنه لا يمنع الإيمان بالمسيح عن الأمم. في الوقت ده جاله المندوب بتاع كارنيليوس قائد المئة وطلبه، وراح معاه بطرس وآمن كارنيليوس وكل أهل بيته وجمع كبير جدا، ويقول إنه كلهم اتعمدوا. هنبص نلاقي بعد كده إن عمل الروح القدس بيضم الكنيسة كل يوم أعداد كبيرة أوي أوي أوي. ولكن هنلاقي بقى في آخر نقطة بتتكلم عن بطرس الرسول في سفر أعمال الرسل، وهي إصحاح 12 لما بيتكلم عن إن هيرودس قبض على يعقوب أخو الرب وقتله. ولما شاف إن الموضوع ده بيفرح اليهود فقبض على بطرس كمان عشان يقتله، ولكن ربنا استمع لدعاء أو صلوات الناس اللي كانوا مجتمعين في الكنيسة بيطلبوا من أجل سلامة بطرس. وكلنا عارفين لما الملاك راح لبطرس في السجن وصحاه من النوم لأنه كان نايم وغرقان في النوم، وطلعوا إلى الباب الخارجي، فتح الأبواب كلها، طلعوا للباب الخارجي وسابوا. فيقول كده الإنجيل أنه بطرس رجع إلى نفسه وقال أنا كنت فاكر أن الموضوع ده حلم، لكن يظهر أنه حقيقة. وراح للعلية اللي بيتجمع فيها التلاميذ اللي هي بيت معلمنا مرقس الرسول، وما زالت موجودة لحد النهاردة. لكن العلية دي في عهد صلاح الدين اتشوهت مع علمها لأنها اتعملت جامع، وبقى فيها كل الرسوم اللي بتقول إنها جامع، والحتة المحفورة اللي في الحيطة دي اللي بيسجد عندها. فللأسف ملامح العلية دي لو إنها مكان يعني الواحد كان مشتاق أو يشوف العلية اللي كان مجتمع فيها التلاميذ، لكن دلوقتي الملامح بتاعتها اتغيرت خالص. على اي حال بطرس لما راح العلية اللي بيجتمع فيها التلاميذ خبط على الباب وفتحت له واحدة جارية اسمها روضة، او راحت تفتح واحدة جارية اسمها روضة، فبتقول مين اللي على الباب؟ قال لها انا بطرس. فمن فرحتها ما فتحتش الباب وجريت راحت قالت للتلاميذ اللي موجودين في العليه، قالت لهم ده بطرس على الباب. قال لها انت جرالك حاجة؟ ده بطرس في السجن وهيموت بكرة. قالت لهم ده انا سمع صوته. قال لها لا ده صوت ملاكه، كل واحد لما بيتعمد بيبقى له ملاك حارس رباني بيبعت له بودي جارد كده يحرسه من يوم ما يطلع من المعمودية لحد لما يكمل جهاده بسلام. قال لها ده صوت ملاكه. قالت لهم طب تعالي شوفوا. راحوا فتحوا الباب لقوا بطرس فعلا، وكانت فرحة كبيرة قوي ان ربنا استجاب صلواتهم. ويقول كده في اخر الاصحاح الاثناشر الاية 30 عن هيرودس اللي كان هيقتل بطرس ده. يقول كان هيرودس ساخطا على السوريين والسيداويين، فحضروا اليه بنفس واحدة واستأطفوا بلاستس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لان كورتهم كانت تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب وقالوا هذا صوت اله لا صوت انسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود وبعدين مات. عادة الانسان لما يموت بعد كم يوم يبتدي الدود يأكل فيه، لكن ده عشان يوريهم أجرة، عشان ربنا يوري لليهود ولينا ولكل الأجيال ولصالح الكنيسة كلها في كل مكان أن الإنسان اللي يسرق مجد الله ممكن الدود يأكله وهو حي. عشان كده هيرودس الدود كله وهو حي وبعدين مات، فصار يأكل الدود ومات. أما كلمة الرب فكانت تنمو وتزداد. الواقع أحبائي أن بطرس بيعلن لنا عن شخصية إنسان أمين لمجد الله، أمين على محافظته على نقاوة نفسه من كل شر وشبه شر، لانه كان عارف قيمة عمل الروح القدس في الكنيسة، فكان بيهتم جدا انه يسلم كنيسة نقية زي ما هو استلمها. كنيسة نقية كان بيجتهد جدا انه يسلم كنيسة للاجيال كلها. ونشكر ربنا ان الكلام ده اتكتب في سفر الاعمال عشان يعلمنا ويعلم كل الاجيال ان كل انسان امين قوات الله تجري على يديه. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.